ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ينابيع الرحمة. نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناكم عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثكم الآن عن أحد مقاطعه التي ورد فيها: يا من يلجأ إليه المتحيرون، يا من يستأنس به المريدون، يا من به يفتخر المحبون، إلى آخر المقطع. هذه العبارات امتداد لعبارات متماثلة وردت في أحد مقاطع دعاء الجوشن الكبير، حيث كان العنصر المشترك في عباراته هو التوجه إلى الله تعالى، وأما الفوارق فيها فهي في نمط التوجه، حيث تختلف توجهات الناس بحسب حاجاتهم ووعيهم. المهم الآن هو ملاحظة أنماط التوجه إلى الله تعالى، ومنها العبارة القائلة: يا من إليه يلجأ المتحيرون، فماذا نستلهم منها؟ لقد كان التوجه في عبارات سابقة من مقطع الدعاء تتمثل في توجه الزاهد وتوجه المذنب وتوجه المنيب وهكذا. أما في فقرة الدعاء الحالية فإن التوجه هو من قبل المتحير. فمن هو المتحير؟ الجواب: هو الشخصية التي لا استقرار لديها، أي في اللغة النفسية الشخصية التي تحيا الصراع، فتقدم وتؤخر ما تريد فعله دون أن تستقر على وضع متوازن. إن شدائد الحياة كثيرة، قد تكون مرضا أو فقرا أو فقدان إلى آخره، ولكن العبد عندما يتجه إلى الله تعالى في حسم مشكلته فإن الصراع الذي يمزق نفسه سوف يزول ويتحقق توازنه، لأن الله تعالى عند ثقة عبده كما هو واضح. بعد ذلك تواجهنا عبارتان، إحداهما التي تقول: يا من به يستأنس المريدون، والأخرى تقول: يا من به يفتخر المحبون. وهاتان العبارتان تتماثلان تقريبا في دلالتهما، حيث إن المحب والمريد يلتقيان في المعنى، كما أن الاستئناس والافتخار بالله تعالى يلتقيان في المعنى أيضا. إذن ما هو الفارق بينهما؟ المحب هو من يمتلك طاقة من ميل أو رغبة إلى الله تعالى، وأما المريد فهو من يمتلك طاقة أشد وأكبر وأدعى، بحيث يتفانى في محبة الله تعالى. إذن ثم تفارق في الدرجة من الرغبة أو الميل، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن كل منهما، أي المحب والمريد، يحقق نمطا من التواصل مع الله تعالى يتجانس مع درجة ميله أو رغبته. لذلك قالت العبارة الأولى: يا من يستأنس به المريدون، لأن المريد ما دام يمتلك طاقة حب إلى درجة التفاني فإنه لا يأنس بالله تعالى في مناجاته دون أدنى شك، بحيث يحس بالوحشة من الآخرين. وأما المحب وهو في درجة أقل من المريد فإنه يتعامل مع الله تعالى بنحو آخر، إنه يفتخر بكونه يحب الله تعالى ويلجأ إليه في إشباع حاجاته، حيث يفتخر بالله تعالى بهذا الإشباع أو بهذا المصدر للإشباع دون أن يتحول إلى فناء في الله تعالى كما هو واضح. بعد ذلك تواجهنا عبارة جديدة هي يا من في عفوه يطمع للخاطئون. هذه الفقرة من الدعاء تجسد توجها آخر يختلف عن السابق، إنه توجه المرتكب للذنب، ولكنه ذنب خاص يختلف عن مطلق الذنوب التي ورد ذكرها في هذا المقطع من الدعاء. ونعني بذلك عبارة يا من إليه يفزع المذنبون. فالخاطئ والمذنب يشتركان في المعنى، ولكنهما يفترقان في درجة الانحراف، حيث يقول اللغويون إن الخطيئة هي ما كانت بيد الإنسان أو ما قصد بالعرض وليس بالذات، بينما الذنب هو ما قصد بالذات، أي أن الخطيئة من الخطأ. فمثلا من وجه سلاحا إلى حيوان ليصطاده فوقع على الإنسان يكون بذلك قد مارس خطيئة، أما المذنب فإنه عدوان مباشر على الإنسان وليس خطأ. وفي ضوء هذه الفارقية بين المذنب والخاطئ نتجه إلى عبارة يا من في عفوه يطمع الخاطئون، فنجد أن الخاطئ له أمل كبير في عفو الله تعالى، إنه الطمع بهذا التجاوز عن الذنب، لأنه خطأ ليس مباشرا ومقصودا بالذات، بل جاء عرضا نتيجة عدم تدقيقه وتفكيره في ممارسته الخاطئة. إذن أمكننا أن ندرك الفوارق بين هذه العبارة المرتبطة بالخاطئ والعبارة المرتبطة بالمذنب، والمهم في الحالات جميعا أننا نتجه إلى الله تعالى في طلب رحمته، كما نتوسل إليه في أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم لقاء آخر من ينابيع الرحمة. إلى اللقاء وفي أمان الله.